بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. يقول: بالنسبة إلى نون التوكيد، إذا كان بعد ألف الاثنين مثل مثلا لا تقوم، طبعا هنا لا ناهية وتقوم منصوب مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون. إذا أردنا أن نؤكدها بنون توكيد الخفيفة يقول أنها لا تقع، لا تقل لا تقومان، وهذه النون نون التوكيد. وأما إذا كان توكيد بنون التوكيد ثقيلة فهنا يقول أنه لا مانع، نقول لا تقومان لكن شديدة التي تقع بعد الألف الثقيلة ومشددة وكسرها ألف، تكسر وإلا هي مفتوحة، يذهبن لكن هنا تكسر. مذهب سيبويه أن الفعل المسند إلى الألف، الفعل المسند مثل تقوم المسند إلى الألف تقومان، لا يجوز توكيده بالنون الخفيفة. طبعا هنا لا يجوز توكيد، لماذا؟ لأن الألف ساكنة ونون التوكيد ساكنة فيلتقي ساكنان، وهذا لا يجوز لأنه لا سبيل عنده إلى تحريكها، فما يمكن أن تحرك، ولا إلى الجمع بينها وبين الألف قبلها، ما يمكن يجمع بينها وبين الألف قبلها لأنها ساكنة، لا يمكن خليهم بدون تحريك لأنه ساكنين، ولا يمكن أن نحركها لأنها وضعت ساكنة فلا يمكن أن تتحرك، لأنه لا يجتمع ساكنان في غير الوقف إلا والأول حرف لين والثاني مدغم، مثل الآن الحاقة الطامة الضالين، عندنا حرف لين حرف مد الألف وبعده حرف مشدد، الحرف المشدد يتكون من حرفين الأول ساكن والثاني متحرك، فالتقى ساكنان الألف والحرف الأول من الحرف المشدد. يقول: هنا عندنا ألف لكن الثاني ليس مدغم، ليس الحرف الأول من الحرف المشدد، فلذلك لا يجوز. وذهب يونس بن حبيب إلى جواز توكيد الفعل المسند إلى الألف، أنه يؤكد الفعل المسند إلى الألف بالنون الخفيفة لكن مكسورة. تقول: ولا لا تقومان. قال الشيخ ابن مالك: ويمكن أن يكون من هذا على رأي يونس قراءة ابن ذكوان قوله تعالى: ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، تتبعاني هنا تكسرها شكلها بالكسر. يقول: يمكن أنه نقول هنا ولا تتبعاني فتكون النون نون توكيد خفيفة كسرت تجنبا لالتقاء الساكنين. لماذا قال يمكن؟ لأن في احتمال آخر، وهو أن النون نون الرفع، ولا هذه ليست ناهية وإنما نافية، يعني وأنتما صفتكما أنكما لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، متصفين بهذه الصفة، فلهذا كان تتبعاني ليست نون توكيد. يحتمل يعني بناء على كون الواو للعطف، إذا قلنا أن الواو للعطف ليست واو حالية ولا للنهي ولا ناهية ليست نافية، هذا تكون النون هنا نون، طبعا ما يمكن تكون نون الرفع لأن لا ناهية مجزومة تجزم. ويجوز أن تكون الواو للحال ولا للنفي لا نافية فلا جزم، فلا بد أن يكون تتبعان مرفوع والنون علامة الرفع. هذا بالنسبة إلى نون التوكيد الخفيفة. وقوله وكسرها ألف يعني أن النون الشديدة إذا وقعت بعد الألف كسرت، ولا كما هي القراءة المشهورة ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وإن كانت في غير ذلك مفتوحة في نون التوكيد المشددة يذهبن يضربن. يقول فلا وفي غير ذلك مفتوحة فعلوا ذلك مع الألف، الكسر في نون التوكيد فعلوه مع الألف فرارا من اجتماع الأمثال، لأن عندنا لا مو في النونات الفتحات. الآن لما نجي إلى قبل الألف في فتحة، فتحة في العين تتبعاني، ثم الألف وهي بمثابة فتحة، ثم النون المشددة مفتوحة، فصار توالي أمثال عن توالي فتحات، وهذا معيب عندهم، لذلك كسروا في الأخير قالوا تتبعاني. وهذا هو العلة التي ذكروها في كسر نون المثنى الولداني مثلا، الولداني أو النون التي بعد ألف الاثنين، مثلا نقول الولدان يقولان، تلاحظوا النون بعد ألف الاثنين تكون مكسورة نون الرفع أو النون التي في المثنى عوض عن التنوين. قال وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. يقول الآن لما نريد أن نؤكد فعل مسند إلى نون النسوة، اضربنا اضربنا اضرب مسند إلى النون، لما نريد أن نؤكد اضربنا فلا يمكن أن نقول اضربنا إذا صار توالي في الأمثال، فهنا ماذا نجعل؟ والحال أننا نحتاج إلى توكيد هذا الفعل، فجئنا بألف زائدة للفصل بين الأمثال، قلنا اضربناني، أيضا بعد هذه النون، النون بعد الألف كسرناها لتجنب توالي الفتحات التي هي توالي أمثال. قال وألفا زد قبلها، زد ألف قبل نون التوكيد حالة كونك مؤكدا فعلا، إذا أردت أن تؤكد فعل أسند هذا الفعل، اضرب أسند إلى نون الإناث إلى نون النسوة، فإذا أردت ذلك فلا بد من زيادة هذه الألف. قال تزاد قبل نون التوكيد ألف إذا أكدت فعلا مسندا إلى نون الإناث للفصل بين الأمثال، بين نون التوكيد النونين ونون النسوة هذه نون هذه أمثال، وذلك نحو اضربناني وارميناني واخشيناني واغزيناني. وقد فهم من قوله ولم تقع خفيفة بعد الألف، زين إذا أردنا أن نؤكد نون النسوة فعل مسند إلى نون النسوة بنون التوكيد الخفيفة ممكن؟ يقول مو ممكن، لأن نون التوكيد الخفيفة سنوقعها بعد ألف، في هنا نجيب ألف بعد نون النسوة ثم نأتي بماذا؟ بنون التوكيد الخفيفة. ويقول أن هذا يتنافى مع الذي قلنا أنه لا تقع خفيفة بعد الألف، سواء كانت ألف الاثنين أو ألف مزيدة ليست للاثنين. قال وقد فهم من قوله ولم تقع خفيفة بعد الألف، يعني في البيت السابق، أن سيبويه لا يجيز لحاق الخفيفة في الفعل المسند إلى نون الإناث لأنه يلزم قبلها الألف، وهذا لا يجوز. ومذهب يونس والكوفيين جواز ذلك، لكنهم يكسرونها، يكسرونها كما كسروها هناك، لكن بشرط كسرها في الوصل نحو اضربنان زيدا، اضربنان زيدا، لا ميم مشددة لأن خفيفة، إذا خفيفة نكسرها لأن هذا الكلام في توكيد النون الخفيفة. اضربنان حبذت شكلها بدون تشديد. يقول واحذف خفيفة لساكن ردف، وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. يقول واحذف خفيفة لساكن، الآن لما نقول اضرب زيدا، إذا أردنا أن نؤكد اضرب بالنون التوكيد الخفيفة ماذا نقول؟ اضربا زيدا، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان جاء بعد هذه النون ساكن مثل اللام في ال، اضربني المسيء، المسيء، المسيء الهمزة طبعا تحذف في الوصل، صارت عندنا ايش؟ اللام ساكنة، فالتقى ساكنان، النون في ضربا ساكن واللام في المسيء ساكن، فالتقى ساكنان، ماذا نصنع؟ إذا أردنا أن نكسر النون ما يصير كما قال نسيبه لا يجوز كسرها، فماذا نصنع؟ نحذفها. فنقول مثلا في اضرب المسيء ما يمكن الكسر، فنقول اضرب المسيء، لأنه بالنسبة إلى النون وإن كان حذفناها لكن هي موجودة، فيكون الفتحة التي على الباء تبقى. ما الفرق بين اضرب المسيء واضرب المسيء؟ أن اضرب المسيء أصلها اضرب المسيء، التقى ساكنان الباء مع اللام، كسرنا الباء صارت اضرب المسيء، كسر الالتقاء الساكنين. لكن اضرب المسيء هذه الباء فتحت لأن في نون، نون موجودة إنما حذفت لالتقاء الساكنين، لذلك يقول واحذف خفيفة، احذف هذه النون الخفيفة لساكن ردف، للساكن الذي ردفها يعني جاء بعدها مثل اللام. يقول وبعد غير فتحة إذا تقف، إذا كان أردت الوقوف وكانت تالية لضمة أو كسرة، مثلا تقول اخرجن، هنا النون جاءت بعد ايش؟ ضمة، اخرجن، واخرجن يا هؤلاء، واخرجن يا هذه كسرة، فهذه إذا أردت أن تقف فماذا تقول؟ هنا إذا كان أردت أن تقف تحذفها، تحذف هذه النون، تقول اخرجوا واخرجي. أما إذا كان لا، جاءت بعدها فتحة، فمثل مثلا إيش؟ اضربا واردت الوقوف عليها تبدلها الى الف، تقول الضريباء. واضح هذا؟ إذا كان جاءت بعد ضمة أو كسرة وأردنا الوقوف عليها كان نحذفها، وإذا جاءت بعد فتحة فنقلبها إلى ألف. لذلك يقول وبعد غير فتحة وهي الضمة والكسرة أيضا احذفها إذا تقف. فإذا حذفتها وردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما. في الوصل قلت ماذا؟ أخرج، أصلها أخرجوا، ثم جئت بالنون فالتقى ساكن أخرجون، أخرجون أصلها أخرجون، الواو هذه واو الجماعة والنون للتوكيد، أما نون الفعل يخرجون هذه طبعا حذفت لأن خرجوا فعل أمر مبني على حذف النون. فبالنسبة إلى النون هذه نون توكيد خرجون، لما أردت أن لما جمعت بينهما التقى ساكنان فماذا صنعنا؟ حذفنا الواو ودل عليه الضمة التي على الجيم خرجون، فحذفت الواو من أجل ماذا؟ من أجل النون التقاء الساكنين. فإذا وقفت عليها حتحذف النون، لأن قلنا إذا وقفنا عليها وكان قبلها ضمة أو كسرة نحذف النون، حذفنا النون، لما حذفنا النون زال التقاء الساكنين، فنرجع الواو المحذوفة فنقول يا هؤلاء خرجوا. كذلك خرجين أصلها خرجي، جئنا بنون التوكيد صارت خرجين، فحذفنا ماذا؟ حذفنا الياء صارت خرجن، لما بعد ذلك حذفنا النون أرجعنا الياء التي حذفت لالتقاء الساكنين. وردد إذا حذفتها في الوقف، إذا حذفت أردت أن تقف عليه قلنا تحذف، أردد ما من أجلها كان عدم كان حذف في الوصل. يقول وأبدلنها، هذا فهمنا إذا كانت بعد ضمة أو بعد كسرة نحذفها، إذا بعد فتحة وردنا الوقوف عليها قال وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا، كما تقول في قفا. ماذا تقول إذا أردت الوقوف؟ تقول قفا، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أصلها فاعبدا. قال تحذف نون التوكيد الخفيف، نون التوكيد الخفيفة وهي مرادة، يعني مرادة يعني مطلوبة في الكلام، قد أكدنا بها لأمرين تحذف، أحدهما أن يلحقها ساكن كقول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. فهنا لا تهين الفقير أصلها لا تهينا، لا تهينا الفقير نون خفيفة، لكن لما جاء بعدها النون حذفت وأبقينا ما كان على ما كان، أصلها لا تهينا فأبقينا ما كان على ما كان، لا تهينا مثل لا تضرب، لا تضرب الرجل، لأنها لو كان ما في نون توكيد لماذا نقول لا تهن الفقير؟ تهن لأنها لما لم تصلح للحركة، لأن هنا التقى ساكنان ولا تصلح أن تحرك، عوملت معاملة حرف اللين، عوملت معاملة الواو والألف والياء، إذا التقى ساكنان وهذه لا تصلح للحركة ماذا نصنع؟ نحذفها. فحذفت لالتقاء الساكنين على حد قولك يرمي الرجل ويغزو الغلام. فهنا بالنسبة إلى يرمي حرف لين الياء الثانية واللام فالرجل ساكن، فنحذف الياء طبعا نحذفها لفظا، ماذا نقول؟ يرمي الرجل، يرمي، لا نقول يرمي الرجل، ويغزو الغلام. تلاحظوا الواو تذهب، يغزو الرجل، يغزو الغلام، لا نقول يغزو الغلام. الثاني الذي هو يسبب حذف نون التوكيد الخفيفة أن يوقف عليها تالية، وقد جاءت تالية بعد ضمة أو كسرة، فإنها إذ ذاك تحذف، ويرد ما كان حذف لأجل لحاقها. لما لحقت في أشياء حذفناها، الذي حذف يرد، كقولك في نحو أخرجن يا هؤلاء واخرجن يا هذا، ماذا تقول؟ اخرجوا رددنا الواو، واخرجي رددنا الياء. أما إذا وقف عليها على نون التوكيد الخفيفة تالية فتحة، جاءت بعد فتحة، فإنها تبدل ألفا كما في التنوين. تنوين في رأيت زيدا، إذا التنوين جاء بعد ألف يبدل ألف، جاء بعد فتحة يبدل ألف، زيدا تنوين بعد الفتح نقول زيدا، بعد ضمة وبعد كسرة بزيد نقف عليه بزيد، زيد نقف عليه زيد، حذفنا التنوين بالكامل. هنا نفس الشيء، وذلك في نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية. إذا وقفنا على نسفعا ماذا نقول؟ لنسفعا بالألف. قال النابغة الجعدي فمن يك لم يثأر بأعراض قومه فإني ورب الراقصات لأثأر، يعني لأثأرن. وهنا رب الراقصات يعني الراقصات يعني النوق التي يذهب بها إلى الحج. وقد تحذف هذه النون لغير ما ذكر في الضرورة، لغير هذين الموردين، يعني لم يكن هناك ساكن بعدها، وليس لم تأتي بعد ضم ولا كسرة للضرورة، كقول الشاعر اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس. اضرب أصلها ضربا، ودل على أنه ضربا الفتحة التي على الباء، وإلا لو كان ما في نون لا كان ساكنا. نعم، إلى هنا تم الكلام في النون التوكيد الخفيفة والثقيلة، وندخل في ما لا ينصرف، وهذا باب الممنوع من الصرف. ابن الناظم استعرض فيه قوته في النحو، وجاء بمطالب دقيقة وعميقة، ولذلك تحتاج إلى التفات وتحتاج إلى مراجعة وتحضير قبل الدرس. قال ما لا ينصرف: الاسم بالنسبة إلى شبهه بالحرف، إذا كان الاسم يشبه الحرف ماذا يكون؟ مبني. إذا كان عرى عن الشبه بالحرف يكون معرب. فلذلك يقسم بهذا اللحاظ إلى قسمين: الاسم بالنسبة إلى شبهه بالحرف وعرائه، خلو الاسم عن شبهه به بالحرف، ينقسم إلى معرب ومبني. الآن نأتي إلى المعرب. يقول والمعرب إذا كان يشبه الفعل يمنع من الصرف، إذا لا يشبه الفعل يكون منصرف. والمعرب من الاسم، من الاسم بالنسبة إلى شبهه بالفعل، إذا شابه الفعل يمنع من الصرف، وعرائه عراء الفعل عراء الاسم المعرب عن شبهه به شبهه بالفعل، ينقسم يكون طبعا مصروف، ينقسم إلى منصرف وغير منصرف. فما كان من الأسماء المعربة غير شبيه بالفعل لا يشبه الفعل فهو المنصرف. المنصرف هو الذي ينون، مثل زيدون، هذا لا يشبه الفعل فلذلك صرف نون نقول زيدون زيدان زيدن، ويسمى الأمكن متمكن، لأنه المتمكن في قبال المبني، لكن أمكن. أمكن يعني إيش؟ يعني متمكن من جميع الحركات، أمكن من غيره. نقول زيد ضمة، زيدا فتحة، زيدا كسرة، وفي قباله المتمكن لكن أقل تمكنا، مثل أحمد وأحمد، ولا نقول أحمدي، فهذا متمكن لكن غير أمكن. فالذي هو لا يشبه الفعل فهو المنصرف ويسمى الأمكن، وعلامته أنه يجر بالكسرة مطلقا، مطلقا في قبال الممنوع من الصرف، فإنه يجر بالكسرة إذا فيه الألف واللام. دخلت في المساجد، وإذا كان مضاف دخلت في مساجد البلد، ويدخله التنوين. أما بالنسبة إلى الممنوع من الصرف لا يدخله التنوين إلا في الضرورة. لماذا يجر بالكسرة ويدخله التنوين؟ طبعا الكسرة حرف ثقيل، والتنوين أيضا يثقل الكلمة، فإذا كان يجر بالكسرة ويدخله التنوين هذا يدل على ماذا؟ للدلالة على خفته، أنه خفيف. فلما كان خفيف يقبل أننا نأتي له بزيادة ثقل، لأنه يتحمل خفيف، لو ثقلناه ما بتصير الكلمة ثقيلة. ويدل على خفته وزيادة تمكنه أنه أمكن، لأن غير الأمكن لا يجر بالكسرة. طبعا الدلالة على الخفة لما نأتي فيه بالتنوين هذا دليل أنه خفيف، لأنه لو ما كان خفيف ما زودنا حرف بعد، لأن التنوين حرف نون زائدة ساكنة. وأنه لما جررناه بالكسرة دل على زيادة التمكن، لأن غير الأمكن لا يجر بالكسرة. وما كان منها، وما كان من الأسماء المعربة شبيها بالفعل، يشبه الفعل، فهو غير المنصرف الممنوع من الصرف، يشبه الفعل، وعلامته أنه يجر بالفتحة، إلا في حالتي الإضافة كما قلنا مساجد البلد ودخول الألف واللام بالمساجد، فإنه يجر بالكسرة. هذا العلامة الأولى يجر بالفتحة، والعلامة الثانية وأنه لا يدخله التنوين. في غير روي، يعني التنوين ما يدخله إلا في الروي، يعني في الشعر، في ضرورة الشعر ممكن ممنوع من الصرف يأتي مصروفا ينون، إلا للمقابلة، إلا إذا كان تنوين المقابلة ما في مانع، ممنوع من الصرف ومنون تنوين مقابلة، كما في أذرعات سيأتي الكلام فيها، هذه تكون ممنوعة من الصرف، مع ذلك فيه تنوين. هذا التنوين في أذرعات، مو تنوين الأمكنية الذي هو لا يجتمع مع الممنوع من الصرف، تنوين الأمكنية. أما تنوين المقابلة الذي يلحق ما جمع بألف وتاء هذا يسمى تنوين المقابلة، لأنه يقابل النون الموجودة في جمع المذكر السالم. أو للتعويض، إذا كان نون تنوين للتعويض لا مانع، كما في جوار، فإنه هذا التنوين في جوار تعويض عن الياء، أصلها جواري، وسيأتي الكلام فيها. ولما أراد أن يعرف ما ينصرف من الأسماء عرف صفته، أراد أن يعرف الممنوع المنصرف فعرف ماذا؟ صفة، وهي الصرف، نفس الصرف عرف المختص به وهي الصرف، فقال الصرف تنوين، الصرف تنوين، مثل زيد نقول مصروف لأنه نقول زيدون. أتى مبينا، أتى هذا التنوين مبينا معنى من المعاني وهو الصرف نفسه، أتى مبينا الأمكنية، معنى يكون الاسم معنى به يكون الاسم أمكنا، بين الأمكنية التي يكون الاسم بالأمكنية متمكن أمكن. يعني بمعنى آخر هذا الصرف تنوين يدل على الأمكنية، أما إذا كان تنوين يدل على المقابلة أو يدل على التعويض فلا يكون صرفا، لأن هذا تنوين ما جاء يبين الأمكنية، الاسم الذي يكون به الاسم أمكن، تنوين الذي يكون به الاسم أمكن، وإنما جاء يبين المقابلة أو يبين العوض. قال أي الصرف تنوين يبين كون الاسم المعرب أمكن. إيش معنى أمكن؟ يعني خاليا من شبه الفعل، لا يشبه الفعل. فإذا كان لا يشبه الفعل فيستحق بذلك أن يعبر عنه بالأمكن، لأنه لا يشبه الفعل، الذي يشبه الفعل غير أمكن. أي إيش معنى الأمكن؟ أمكن صيغة تفضيل أفعل، أي الزائد في التمكين، يعني غيره متمكن لكن هذا أمكن زائد في التمكين، لأنه تأتي له الحركات الثلاث. وعلامة هذا التنوين، كيف نعرف أن هذا التنوين هو تنوين الصرف الذي يدل على أن الاسم لا يشبه الفعل وأنه أمكن؟ قال علامته أن يلحق الاسم المعرب، يلحق زيد، زيد اسم معرب ليس مبني، في قبال التنوين الذي يلحق المبني مثل صه وصهن، هذا التنوين يلحق المبني، أو سيبويه وسيبويهن آخر، هذا تنوين التنكير. يقول أولا يلحق الاسم المعرب لغير مقابلة فيخرج أذرعات ولا تعويض، فيخرج جوار، فيبقى المتمكن الأمكان، يبقى الذي تنوين الأمكنية. قال والاسم الداخل عليه هذا التنوين مثل زيد يدخل عليه التنوين، هذا نسميه المنصرف. واشتقاقه الآن لما سميناه منصرف، إيش معنى منصرف؟ اشتقت من ماذا؟ من أي معنى؟ قال إما من قولنا صرف البعير بنابه، يعني صار البعير يحرك الأنياب بعضها مع بعض حتى يخرج الصوت، هذا نسميه صرف صريف. لذلك يقول واشتقاقه من الصريف يقال، وهو التصويت، يقال صرف البعير بنابه. وصريفه صريف البعير بغنة، الغنة هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم، يعني بحيث لو الإنسان مثل الميم النون لو نطق بهما وقد سد أنفيه يخرج مو واضح، لأنه هذا الحرف يخرج بغنة، يعني بعضه من الفم وبعضه من الأنف. قال والعرب تقول، قال وصريفه بغنة كالتنوين، لأن التنوين هو نون، والنون يخرج من الخيشوم فيه غنة، فلذلك يكون صريف الإبل البعير مثل التنوين. فالمنون نقول مصروف، يعني يشبه صريف الإبل. والعرب تقول صرفت الاسم إذا نونته، إذا نونته يقول الواحد صرفته، وقيل هذا قوله، وقيل هو مأخوذ من الانصراف، مصروف يعني انصرف في جهات الإعراب، ينصرف إلى الضم، ينصرف إلى الكسرة، ينصرف إلى الفتحة، هذا نسميه مصروف يعني يصرف إلى جميع الجهات. أما غير الممنوع من الصرف لا يصرف إلى جميع الجهات، إلى بعضها. وقيل هو مأخوذ من الانصراف في جهات الحركات. ولذلك قال السيبويه: أجريته في معنى صرفته، فهو يجرى في جميع الجهات يعني يصرف، أصرف مثل ما نقول فلان صرف في هذه الجهة يعني جرى فيها ومضى فيها. يقول: إذن الآن فهمنا ما هو الصرف وما هو الاسم المنصرف. فإذا فهمنا الاسم المنصرف فهمنا الاسم غير المنصرف. وقد فهم من بيان ما ينصرف من الأسماء فهم بيان ما لا ينصرف، لأنه قد علم أن الاسم المعرب هذا ينقسم إلى قسمين، إلى منصرف وغير منصرف. فإذا قيل الاسم المنصرف ما يدخله التنوين الدال على الأمكنية، إذن غيره الذي لا يدخله هذا التنوين، علم أن ما لا ينصرف هو الاسم المعرب الذي لا يدخله ذلك التنوين وهو تنوين الأمكنية. يقول: وفي هذا التعريف، تعريف ابن مالك في البيت، تعريف الصرف، يقول فيه مسامحة، فيه مسامحة يعني مو تعريف دقيق، وإنما هو الذي يعبر عنه النحاة أو المناطقة بشرح الاسم. وإلا إذا نريد أن نحاسب ابن مالك في هذا التعريف نحاسبه محاسبة منطقية، نجد أن هذا التعريف ليس بصحيح، ليس بجامع مانع. لذلك يقول: فإن من جملة ما لا يدخله التنوين الدال على الأمكنية باب مسلمة، يعني الصرف تنوين أتى مبينا معنى يكون الاسم به يكون الاسم أمكن، نأتي إلى مسلمات. يعني بمعنى آخر هو قال أنه الذي يدخله تنوين الأمكنية مصروف، الذي لا يدخله تنوين الأمكنية ممنوع من الصرف. نقول: فماذا تقول في مسلمات لا يدخلها تنوين الأمكنية لكنها لا ليست ممنوعة من الصرف؟ لذلك يقول: فإن من جملة ما لا يدخله التنوين الدال على الأمكنية باب مسلمات، يعني باب ما جمع بألف وتاء، فإنه يدخله التنوين الدال على إيش؟ المقابلة قبل التسمية به، قبل أن نسميه، قبل، لأنه بيمر علينا إذا ما جمع بألف وتاء وسمينا به مكان، مثل مثلا عرفة سمينا هذا المكان عرفة، أو سمينا هذه المرأة مسلمة، صار اجتمع فيها العلمية والتأنيث فتمنع من الصرف. لا، قبل التسمية، يعني فيها علة واحدة التأنيث، هذا لا يكون ممنوع من الصرف، ومع أنه لم يدخله تنوين الأمكنية. وليس من الممكن أن يقال إنه غير منصرف، لا يقال إنه ممنوع من الصرف، لما ستعرفه بعد، سيأتي بعد ذلك لماذا هذا ليس بممنوع من الصرف. واعلم، نحن قلنا إذا كان حصلت مشابهة بين الاسم وبين الفعل صار إيش؟ ممنوع من الصرف. أي مشابهة؟ كل مشابهة؟ لا. يعني هل إذا كان الاسم على ثلاثة أحرف شابه الفعل على ثلاثة أحرف، هل هذا كافي؟ يقول: لا، لابد أن يكون هناك مشابهتين، مشابهة في المعنى ومشابهة في اللفظ. واعلم أن المعتبر من شبه الفعل الذي نعتبره في منع الصرف حتى يؤثر منع الصرف هو كون الاسم فيه إما فرعيتان، يعني علتان فرعيتان، مثل التأنيث والعلمية، فإن التأنيث فرع عن التذكير والعلمية فرع عن التنكير، وسيأتي بيان لماذا هذه وهذه كل منهما فرعيتان. المهم علتان فرعيتان مختلفتان، يعني واحدة ترجع إلى اللفظ، مثل الآن هنا العلمية ترجع إلى ماذا؟ المعنى، من جهة المعنى علم، والتأنيث يرجع إلى اللفظ، فاطمة لأن فيها لفظها مؤنث، مثل حمزة، حمزة فيه العلمية والتأنيث، العلمية من جهة المعنى لكن التأنيث من جهة اللفظ. فمرجع إحداهما، إحدى الفرعيتين إلى اللفظ، ومرجع الأخرى إلى المعنى، إما هكذا وإما فرعية تقوم مقام الفرعيتين. أيضا فرعية واحدة مثل صيغة منتهى الجموع تقوم مقام الفرعيتين، وسيأتي بيان أن نفس صيغة منتهى الجموع فيها شبه من جهة اللفظ وشبه بالفعل من جهة المعنى، فلذلك تقوم مقام فرعيتين. وذلك لأن في الفعل فرعية، لأن الفعل فيه فرعيتان عن الاسم، فالذي يشابه الاسم الذي يشابه الفعل لابد أن يكون فيه فرعيتان أيضا، لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ. شلون الفعل متفرع في لفظه عن الاسم؟ لأن الفعل ضرب متفرع عن إيش؟ مشتق من إيش؟ من المصدر ضرب، والمصدر اسم، فإذا في اللفظ الفعل متفرع عن الاسم على المصدر. لذلك يقول لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقه، اشتقاق الفعل من المصدر، المصدر الذي هو اسم. وفي الفعل أيضا فرعية في المعنى عن الاسم. كيف يكون فرعية؟ قال وهي احتياجه إلى الفاعل، كل فعل متفرع عن الفاعل لا بد من جهة المعنى أن يصدر من فاعل، لا بد أن يكون فاعل موجود حتى يصدر منه فعل، فمن جهة المعنى الفعل لا بد له من فاعل، فهو محتاج في صدوره، في صدور الفعل إلى الفاعل، ومنسوب إليه، منسوب إليه، متفرع عنه، ثابت بعده، الفعل ثابت بعد الاسم، والفاعل لا يكون إلا اسما. إذا صار الفعل متفرع عن الفاعل، يعني متفرع عن الاسم في المعنى، فالاسم من هذا الوجه أصل للفعل، من هذا الوجه وهو كونه فاعلا، فهو أصل للفعل لاحتياجه، لاحتياج الفاعل إليه، إلى الفاعل. فالفعل إذن من هذا الوجه من جهة المعنى فرع عليه، فرع على الاسم. فإذا الآن الفعل فرع عن الاسم من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فلا يكمل شبه الاسم بالفعل. الآن لما نجي نقول هذا فعل يشبه الاسم، لا يكون شبه كامل بحيث نعطيه نفس حكم الفعل، بحيث يحمل هذا الاسم على الفعل في الحكم، لأن الفعل ثقيل، فنحمل الاسم على الفعل في الحكم ونجعل الاسم ويكون الاسم ثقيل فيقتضي الخفة، وهو أنه لا يكون فيه تنوين ولا يجر، عليكم السلام. لا يكمل هذا الشبه إلا إذا كانت في الاسم، كانت فيه يعني في الاسم الفرعية كما في الفعل، فرعية من جهة اللفظ وفرعية من جهة المعنى، ومن ثم صرفت أسماء لأنها جاءت وإن كان فيها فرعية لكن مو من الجهتين. بعض الأسماء فيها فرعية من جهة اللفظ فقط، وبعض الأحيان فيها فرعية من جهة المعنى فقط، فلذلك وإن كان فيها هذه الأسماء شبه بالفعل لكن من إحدى الفرعيتين، فلا يؤثر ذلك المنع من الصرف بل تصرف. ومن ثم صرف من الأسماء بعض الكلمات هذه إن شاء الله نتحدث فيها بالتفصيل في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأنتم سلمكم الله.